اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین و حجته علی الخلق اجمعین، عجل اللہ فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الابدی علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الثالث من كتاب النكاح في أولياء العقد الجزء الثالث. قال المصنف حفظه الله تعالى، مسألة 77، إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له، فالظاهر الظاهر، إحنا ما لنا علاقة بالباطن، إذا أدري بالباطن أرتب الحكم على الباطن، بس إذا ما أدري بالباطن أرتب الحكم على الظاهر، علينا الظاهر وعلى الله السرائر. تمام أعزائي؟ قال فالظاهر أنه يصح العقد لو أجاز بعد ذلك. قال أنا كنت ساعة اللي عقدت لي كنت بنفسي ما قابل، لكن وراها بساعة أو بيوم وافقت، يصح. قال يصح لو أجاز بعد ذلك، إذن هذا بمنزلة العقد الفضول. وكذا لو استؤذن عن أنه نعقد لك مع فلان أو نعقد لك من فلان، فأنت تقبلين ولا لا؟ زين. وكذا لو استؤذن فنهى، ما قبل عن، فنهى عن الزواج ولم يأذن بأن يزوجوه من فلانة، أو لم تأذن في الزواج من فلان، ومع ذلك أوقع الفضول العقد. اللي مر علينا ديان من هو الفضولي في الدرس الماضي، وقلنا أكدنا ذلك في الجزء الثاني. فإنه يصح العقد بالإجازة اللاحقة على الأصح، يصح بالإجازة اللاحقة على الأصح. إذا المرة هاي عبارة عن قسمين المسألة، مرة ما نهى عن العقد، ما رفض العقد بس بقلبه هو ما موافق وأجرينا العقد، يصح العقد إن أجازه. ومرة نهى قلنا لنعقد لك من فلانة، قال لا لا تعقدوا لي ما أقبل، وعقدنا له، فالعقد هذا مو باطل، عقد متوقف على الإجازة، إن أجاز يصح وإن رفض يبطل العقد. ها انتهت القضية، هذا كل ما في الأمر. واضح أعزائي؟ زين. طيب مسألة 78، يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي. احنا هسه اجرينا عقد فضولي بعدة مراحل، يعني عدة مسائل بينا بها عقد فضولي، نريد نعرف الاجازة شلون نصحح، شلون الاجازة تصحح العقد الفضولي. طبعا هناك هم في كتاب البيع يوم اللي تحدثنا في فصل عن العقد الفضولي ايضا بينا هذا الامر، قال يكفي في الاجازة المصححة لعقد الفضولي كل قول، قول هالمرة القول لفظ، دال على الرضا بذلك العقد. إذا قال موافق أو قبلت أو رضيت أو نعم أو لا بأس أو جيد، أو كلماتنا العامية إي خوش علواء أنعم الله، من هالكلمات هاي التي تدل بظاهرها على الرضا، إيه جيد يا ريت، كلها هاي الكلمات، هذا يصح، هاي كلها أقوال. بل حرف ترقي، بل يكفي الفعل الدال عليه، مو لفظ، مو قال نعم وقبلت ووافقت ويا الله وهالكلمات هاي التي تدل على الرضا، لا، فعل فعل يدل على قبوله لهذا العقد. مثلا يقوم يهلهل، قالوا لها يابا زوجناك من زيد اللي هي كانت ما قابلة عليه، قامت تهلهل، انتوا باعرافكم شنو تفهمون من انه من قامت تتهلهل الزغرد؟ قلت المصريين الزغارد والهلاهل تدل على شنو؟ او صفقت قامت الصفق، او جينا على زيد قلنا له يا ابا زيد زوجناك من هند، اللي انت قلت لنا لا تزوجوني من هند. قام بوس الشيخ او السيد بوسه يمنى ويسرى، من قام بوسه شنو معناه؟ هاي الامارات اعزائي تدل بظاهرها على الموافقة والرضا، فهاي كلها تعتبر إجازة. فالإجازة المصححة لعقد الفضول لا يشترط فيها أن تكون لفظية حصراً، يجوز أن تكون باللفظ أو الفعل. تخيلوا قلنا لزوجناك من هند، قام قادها من إيدها وأخذها إلى داره. خب ما قال قبلت ولا شيء، ولا صفق ولا أهلها، بس اقتادها بيده. إذا العرف والعقلاء يفهمون من هذا التصرف القبول، كافي هذا الأمر. مسألة 79، لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية. بقلبه موافق مو كافي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج إلى الإجازة. لا، يبقى العقد محتاج إلى إجازة. في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به، إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه، فالظاهر أن هذا العقد من العقد الفضولي. قاعد وقلنا له زوجناك من هند، لا قال قولا ولا فعل فعلا يدل على الرضا ولا يدل على الرفض، سكت. بقلبه قبل أو بقلبه رفض، هذا ما يقدم عندنا شيء ولا يأخر. إحنا نمشي على الظاهر وعلى الله السرائر. فقبوله في القلب لوحده مو كافي هذا أعزائي، لابد أنه هناك شيء يدل على القبول، سواء كان هذا الشيء لفظا بالقول أو فعلا، باللفظ أو الفعل. فالسكوت أعم هنا، السكوت أعم من القبول أو الرفض، فمو كافي، يبقى محتاجين إلى إجازة. متوقف صحة هذا العقد، يعني عقد الفضولي عقد معلق، ولو إحنا نرفض التعليق، لكن هذا لورود النص فيه، عقد معلق على الإجازة. الإجازة ما سواء كانت لفظية أو فعلية، ما عندنا بيها مشكلة. وهكذا فيقول إذا يقول بهذه المسألة، يقول إذا قاعد هو وقال له لا عقدنا لك وسكت، ما قال لهم لا إي ولا لا، ساكت ما حكى شيء، هل هذا كافي؟ قال لا، هذا مو كافي، ويبقى العقد متوقف على الإجازة. قال فله أن لا يجيزه، فله هذا طرف العقد، أحد أطراف العقد، فله أن لا يجيز هذا العقد ويرده، يرفض العقد حتى لو كان موافق بقلبه وفرح وكيف. نعم، استدراك خلوه بين قوسين إلى آخر المسألة، نعم في خصوص البكر، هذا للنص ورد فيه نص في مسألة الزهراء سلام الله عليها، نعم في خصوص البكر شرط الأول، إذا ظهر من حالها الرضا وإنما سكتت ولم تنطق بالإذن ولا الرفض، لا قالت إيه ولا قالت لا، بس سكتت لحيائها، كفى ذلك وكان سكوتها إذنها. هذا بنص، وكان سكوتها إذنها، اللي يعبرون عن السكوت علامة الرضا. السكوت علامة الرضا في هذا المورد، أن تكون باكر وهناك أمارة على الرضا، تستحي خجلانة، تستحي تقول إيه وتستحي تقول لا، فهاي تعتبر على. أما إذا كانت ثيب متزوجة سابقا ومتوفي زوجها أو مطلقها أو كذا، فهاي لا تعتبر على. ف قال كفى ذلك وكان سكوتها إذنه. هاي وردت وين؟ في مسألة الزهراء. لكن العلماء يجيبوها إلى هاي المسألة. واضح أعزائي؟ مسألة 80: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية. الفضولي إلا يقصد قصد الفضولية بهذا الأمور، لو أصلا ما يدري عبال أنه مأذون في ذلك العقد وعقد وتبين ما مأذون، يسعم يقع فضولية. ولا الالتفات إليها، ما ملتفت إلى الفضولية، بس راح أوقع العقد وهو ما يدري عبال له الصلاحية في ذلك. الأخ الآن يتصور أنه عنده ولاية على، عنده ولاية على أخته. أكو تصورات في مجتمعاتنا، يتصور الأخ أن له الولاية على أخته، فعندما يزوجها زوجها هو بعنوان الولاية، لكن حقيقة هو مو بعنوان الولاية، بعنوان الفضول. قال زين شلون، ما أنا ما قاصد الفضول وما منتبه للفضول. قال له ما له علاقة، هو وقع فضولا وأنت زوجتها بعنوان الولاية، أو انطت الشخص وكالة في أن، قالت له أنت وكيلي مثلا، وكالة خاصة في بيع دار، وهذا تصور أنه الوكالة عامة وراح زوجها، فهذا قال أنا زوجتها بعنوان أنه أنا وكيلها مو بعنوان أنه فضول. يقول له ما يهم، هو وقع فضوليا. بل المناط، يعني الضابطة، بل المناط في الفضولية كون العقد صادرا ممن لا يحق له إجراءه، وإن تخيل خلاف ذلك. هاي العبارة أعزائي أخذناها بالجزء الثاني بصفحة 28 مسألة 74. فهناك ولو كان على مسألة البيع، لكن إذا تراجعون ذيك المسألة تلقون أنه نبهناكم على هذا الأمر. فإذا زوج باعتباره باعتقاده كونه وليا أو وكيلا فتبين خلاف ذلك، فهذا العقد يعتبر فضولي. واضح؟ زين. قال ممن لا يحق له إجراءه وإن تخيل خلافه. هو كان يتخيل أنه له ذلك، يعتقد أنه الأخ هو ولي، هو مو ولي بالحقيقة، يعتقد هذا أنه وكيل في هذا المجال، هو ليس وكيل في هذا المجال، فهذا كله من أفراد العقد الفضولي. قال فلو اعتقد، خلنا نفترض الأخ الأكبر، كونه وليا أو كونه وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه، أو الأم خلنا نفترض أوقعت العقد قالت أنا اللي أنا معايشة هاي ابنية وأنا صاحبة الولاية في ذلك، زين، فتبين خلاف كان من العقد الفضولي. هذا العقد الفضولي قلنا شنو حكمه؟ العقد الفضولي متوقف على الإجازة، فإن أجاز من له الشأن في ذلك يصح العقد، وإلا فلا. قال كما أنه لو اعتقد العاقد اللي هي الأم أو الأخ الأكبر أو أنه ليس بولي، عفوا، فلو اعتقد كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من العقد الفضولي، والعقد الفضولي قلنا يصح بالإجازة. كما أنه بالعكس، كما أنه لو اعتقد العاقد أنه ليس بولي، أنا زوجت بنتي بس ما أدري بنتي بالغة وتصورت انه ما عندي ولايه عليها، او صبيه وقلت لا انا ما يصير ازوجها بس راح ازوجها، فما اعتقد بالولايه لكنه انا بالحقيقه ولي، او نسي كونه وكيلا، هي انطتني وكاله حتى ازوجها او هو انطاني وكاله حتى ازوجها بس نسيت ورحت تزوجتها فضولا، يعني قصدت الفضوليه، وتبين كونه وليا او وكيلا فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه، بذيك الساعة يصح العقد. ليش؟ لأنه وقع بمحله ولزم هذا العقد بلا توقف على إجازة. فالأول ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، والثاني بعكسه، فالعقد يكون صحيحا. مثل هذه المسألة مقسمة تقسيمات أخرى تقدم الكلام عنها في الجزء الثاني مسألة 74 صفحة 28 فراجع. مسألة 81، إذا زوج صغيران فضولا، أنا زوجت زيد من هند واثنيناتهم هم صغار فضولا من عندي، فإن أجاز وليهما، ولي يعني أب الصبية وأب الصبي أو أجدادهم قبل بلوغهما، باعتبار أنه عندهم ولاية الأب الجيل، قلت له يا أبو زيد يا أبو هند أنا زوجت زيد من هند، وافق أبو زيد ووافق أبو هند أو أجدادهم طبعا قلنا قبل بلوغهما، أو أجازا هما، نكتب عليها زيد اللي وافق وهند اللي وافقت، ولكن متى؟ خب موافقتهم من هو صبي وهي صبية ما لها قيمة لأنه محجور عليهم، لكن بعد بلوغهما وافقوا، أو بالاختلاف. شلون بالاختلاف؟ لا، بأن أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه، يعني ولاية الأب باقي على أحد الأطراف، وأجاز الآخر بنفسه بعد بلوغه، فواحد بالولاية مرة، الحالة الأولى بالولاية عليهما، والحالة الثانية بنفسهما، والحالة الثالثة بولاية من له الولاية على أحدهما مع نفس الشخص البالغ منهما، هاي حالة ثالثة، ثبتت الزوجية، يعني العقد لازم وتثبت الزوجية. فإذا ثبتت الزوجية شو يكون الحكم؟ قالت وتترتب جميع أحكامها من المهر والنفقة والميراث والعدة وإلى آخره. إذا وافقوا هم أو أولياءهم أو ولي من له الولاية ونفس من له الصلاحية في ذلك بعد بلوغه وكماله، وإن رد وليهما قبل بلوغهما، أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه، أو ردا مثنى رداهما بعد بلوغهما، أو رد أحدهما بعد بلوغه، بذيك الساعة بطل العقد من أصله على ما تقدم في المسائل السابقة. العقد الفضولي عقد متزلزل متوقف على الإجازة، فإن أجيز صححنا العقد، وإن رفض أحدهما أو كلاهما أو من له الولاية فالرفض، يرتفع مضمون العقد اللي عبر عنه سالبة بانتفاء الموضوع. ما أدري واضحة هاي ولا لا؟ زين، بطل العقد من أصله، فلا يترتب عليه أي أثر على العقد الفضولي، لأن عقد موقوف متوقف مع إيقاف التنفيذ، فلا يترتب عليه أثر أصلا من توارث ولا عدة ولا مهر ولا غيره من سائر آثار الزوجية. وكذا لو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة، أيضا العقد يعتبر ملغي. نعم، لو بلغ أحدهما وأجاز، خلنا نفترض بلغ زيد وقال موافق من زواجي منهن وأجاز، ثم مات زيد، مات بس هند بعدها ما موافق، بعدها صبية قبل بلوغ الآخر، هند بعدها صغيرة قبل بلوغ الآخر وإجازته، هند بعدها لا بالغة ولا مطيع إجازة، فشن الحكم؟ قال قسموا الميراث أنتوا، وعزلوا حصة إلى هند اللي هي الزوجة الافتراضية المتوقعة، يعزل من تركة الميت الذي أجاز العقد ومات مقدار ما يرثه الآخر على تقدير الزوجية. فإن بلغ الثاني، خل نفترض هند بمثالنا، هند هي الزوجة بلغت وقلنا لها يا بزوجناك من زيد، قالت موافقة، فإن بلغ الثاني وأجاز يدفع إليه حصته من الميراث، لكن بعدما يحلف الثاني اللي هو بمثالنا هند الزوجة على أن هذه الإجازة لم تكن إجازته لأجل الطمع والميراث إلا عن الرضا بالزواج لا الطمع في الإرث، نحن حلف إحنا بس يمين. أما إذا ما وافقت فما إلها ميراث، وإذا وافقت لأجل الطمع هم ما ننطيها ميراث، إذن بحالتين ما ننطيها ميراث، مع عدم موافقتها ومع موافقتها، ولكن كانت طمعا بذلك. وإن لم يجز أو أجاز مع الطمع، أو أجاز ونكل ولم يحلف عن الطمع، لم يدفع إليه الميراث. لعد وين نوديها الحصة مال الميراث اللي عزلناها الهند؟ بل يرد إلى ورثة المرحوم اللي هو الزوج زيد هند، زوج هند، افترضنا هيك. طبعا ممكن يكون بالعكس، هند اللي وافقت وزيد ما وافق، فإذا ماتت هند ولها أموال يرث منها زيد بعد قبوله وعدم طمعه بالميراث. هاي كلها بسبب نصوص عندنا بها. والظاهر فتوى، والظاهر أن الحاجة إلى الحلف الوارد في النص إنما هو فيما إذا كان هذا الزوج، شنو منشأ اليمين؟ شنو منشأ اليمين؟ قال هذا اليمين مس يمين استظهاري. والظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هو فيما إذا كان متهما الطرف الآخر بأن إجازته، هذا الثاني الذي أجاز إجازته لأجل الإرث، فإذا هند بلغت وقالت قبلت وندري وكنا نتوقع أنه هاي إجازتها حتى تأخذ ميراث، نقول إجازتها لازم نحلفها يمين. وأما مع عدم التهمة، إذا ماكو تهمة، بلغت أول ما بلغت قلنا لها يا بزوجناك من زيد، أصلا ما تدري بزيد ميت، وقالت موافقة، هاي هم يحتاج نحلفها يمين؟ لا ماكو داعي. راح يعطيكم مثاليا على ذلك، مثال عدم التهمة. المثال الأول مثال عدم التهمة، كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، يعني إذا هند قالت إيه قبلت وهي ما تدري بزيد ميت، هاي بينما تريد طمع لأنه ما ببالها ذا، أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرثه، إذا زيد هو اللي باقي الزوج وقلنا له يا أبا زوجناك من هند يوم اللي كنت أنت صبي، تقبل لو ما تقبل المهر مالك 10 دنانير، يعني نصف المهر 5 دنانير مع عدم الدخول، تمام 5 دنانير، والميراث اللي تاركته هي لك دينار أو نصف دينار أو درهم، خلنا نفترض فوافق، هذا راح معناته هو يخسر من جيبه، ما راح يستفيد من ميراثه. أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه، لازم يدفع لها نصف المهر على تقدير الزوجية أزيد مما يرثه هو منها، يدفع إليه بدون الحلف، فهذا بهذن الموردين رقموهن رقم 1 و2، ندفع له حصته من الميراث من غير داعي إلى اليمين، ماكو داعي نجي نحلفه، وهكذا. واضح إن شاء الله. ننتقل إلى المسألة 82. قال المصنف حفظه الله تعالى: كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، قلنا طبعا إشارة ولو استرح يجينا في آخر الجزء الثالث مسائل الميراث، الزوج أعزائي إلى فرض من فرضين، والزوجة إلها فرض من فرضين بالميراث، الزوجة إلها أما ربع الميراث مع عدم وجود الولد للزوج، وأما إلها ثمن الميراث مع وجود الولد للزوج، وأعتقد هذا خدته بالموجز، والزوج إلها نصف الميراث من الزوجة مع عدم وجود الولد للزوجة، وله للزوج ربع الميراث مع وجود الولد للزوجة. كل واحد إلى فرضين، طبعا يعني واحد من فرضين مع وجود الولد وعدمه، سواء كان الزوج أو الزوجة. المهم قال في المسألة 82: كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة، إجازة هذا العقد الفضولي اللي إحنا بيناه. والحلف، متى نحتاج إلى الحلف؟ نحتاج إلى الحلف مع وجود التهمة. قال كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، تترتب الآثار الأخرى المترتبة على الزوجية أيضا، من المهر، استحقاق المهر، طبعا نصف المهر لأن احنا فارضين عدم الدخول، وحرمة الأم، تحرم الأم حرمة أبدية، وحرمة الأم يعني يحرم على زيد أن يتزوج من أم هند حرمة أبدية، وحرمتها، حرمة هند على أبو زيد أبو الزوج حرمة أبدية إذا كانت الزوجة هي الباقية، وغير ذلك من أحكام الزوجية اللي هي العدة مثلا وغيرها من الأحكام. بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف. إذن الحلف أعزائي خاص باستلام الحصة من الميراث فقط لا غير، أما بقية الأحكام من المهار والحرمة والعدة وإلى آخره، هاي بمجرد الإجازة والقبول، ما لها علاقة بالحلف، حلف ما حلف كلها لن تترتب، كل الأحكام تترتب على مسألة الميراث. والميراث هم مو كله متوقف على اليمين بس مع التهمة بالطمع، هاي لا أكثر ولا أقل. بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، وإن كان متهما على الطرف الآخر، فيفرق بين الإرث وسائر الأحكام على إشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر، فهذا هل هو من الميراث أم لا؟ بمشكل هذا عند سماحة السيد، احتياط وجوبي. إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه. شنو يعني لا يترك الاحتياط فيه؟ أيضا ندخله على الأحوط وجوبا، أنه نحلفها على ذلك، نحلف الزوجة حتى نشوف تستحق المهر لو لا. قالت إرث ما أريد من عنده، أو هو أصلا ما عنده أموال يورث، لكن استحقاقي للمهر نصف المهر هم يحتاج إلى يمين، الأحوط وجوبا نحلف يمين حتى نشوف هذا. وهكذا مسألة 83. الظاهر جريان، الظاهر فتوى، جريان الحلف، جريان هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه، أقر وأجاز بالعقد من طرفه فكون حلفه، وبقي من توقفت زوجيته، الطرف الآخر، وبقي من توقف زوجيته على إجازته. نعطينا أمثلة على ذلك. قال مو إلا سواء، حتى لو في بعض الطبعات إذا ما مكتوب الظاهر لا بأس أيضا تكون فتوى، كما إذا زوج، كما هذا للتشبيه مثال، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي، الولي زوج زيد، قلوا لي الولي عقد نافذ لو مو نافذ؟ نافذ، عنده ولاية. أنا زوجت ابني، وزوج الآخر أخو هند، زوجها أخو هند خب زواجه فضولي، وزوج الآخر فضولي، فإذا عقد الولي نافذ وعقد الفضولي متوقف، فمات الأول. من هو الأول؟ زيد ذو العقد النافذ. قبل بلوغ الثاني، قبل ما تبلغ هند اللي زوجها أخوها أو عمها أو أمها زواج فضولي، قبل بلوغه وإجازته، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما العقد ومات الثاني قبل أن يجيز العقد. زوجنا زيد من هند واثنيناتهم بالغين عاقلين كاملين عندهم صلاحية، وواحد من عندهم درى والثاني ما درى وأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني. هذا مشكل عندنا، ولكن الأقرب فتوى جريانه احتمالها ما مكتوب في بعض النسخ الأقرب، ولكن الأقرب جريان الحلف فيه أيضا، وإن كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متهما. طبعا متهما بأي إيش؟ يعني متهما يعني طامع بالميراث. متهما أيضا مبنيا فيه على الاحتياط الوجوبي، أيضا الأحوط وجوبا في ذلك إنه انحلف حتى لو كان بالغ عاقل وأجاز. فإذا هاي المسألة ما لها علاقة بالبلوغ وغيره، لكن مرة تكون على نحو الفتوى ومرة يكون على نحو الاحتياط الحليف وهكذا. مسألة 84، إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فهل يكون لازما من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر ورده؟ يعني شلون؟ هو منطيكم مثال، فلو كان زوجا هذا كتبوا عليه الأصيل زيد موجود قاعد وزوجته من هند وأني أخو هند أو عمها أو ابن عمها، فزواجي ما عندي ولاية عليه لأن أنا لست أبا لها ولا جد، فزواجي شي يسموه زواجي لهند فضولية، بس زيد موجود بالغ عاقل. فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة، زين هند بعدها ما موافقة زواجي منها فضولي لكن زيد موافق بالزواج، يصير زيد الآن يتزوج من أم هند؟ لا، حرام عليه الزواج من عندها لأن هو قابل من جهته على العقد. يحرم عليه نكاح أم المرأة وأختها، أم المرأة نكاح حرمة مؤبدة وأختها حرمة مؤقتة، ولو كانت الزوجة هي الموافقة وبالغة عاقلة وموافقة وموجودة، زوجناها من زيد وزيد بعدها ما موافق، فهي يحرم عليها الزواج بغيره. قالت مو أنا زيد لسه ما موافق وصار لي سنة ما قايلت له، يصير الزوج وبعدها ما موافق، نقولها لا، من جهتك مدام أنت موافقة يعتبر عقدك نافذ، فبعد ما من حقش تتزوجين أي شخص آخر. أي بل، فإذا الأصيل ما دام مستوفي للشروط وموافق نرتب أحكام العقد عليه حتى لو الطرف الآخر بعد ما موافق. قال يحرم عليها الزواج بغيره، هذا سؤال أم لا؟ لأن هو سأل فهل يكون لازما من طرف الأصيل أم لا؟ فيه أقوال، القول الأول يقول نعم يلزم ويحرم عليهم ويحرم ما يترتب عليه، القول الثاني قال لا ما يحرم لأن عقد ما موجود بدون طرفين، العقد مو متوقف على الاثنينية فماكو عقد، فهند من حقها تتزوج وزيد ما تحرم عليه أمها ولا أختها حتى لو هو موافق لأنه عقد ماكو بدون موافقة الطرف الآخر، هذا القول الثاني. القول الثالث لا مشكل، اللي هو عند سماحة السيد مشكل، فيه إشكال. زين، هل هذا الإشكال باقي أم زائل؟ قال وإن كان الأقرب، هاي الأقرب فتوى لو لا، وإن كان الأقرب عدم كونه لازما من قبله، من قبل الأصيل مو لازم، إذن السيد وإن استشكل لكن عنده يؤيد القول الأول بعدم لزومه، عدم كونه لازما من قبله، فيجوز له لهذا البالغ الكامل العاقل الموافق، فيجوز له إلغاء هذا العقد لأنه إحنا قلنا العقد متوقف على الطرفين إيجاب
وقبول. هنا بس إيجاب قبول ماكو، أو بس قبول إيجاب ماكو، فتحقق جزء دون الجزء الآخر معناته العقد مو تام، فيجوز له إلغاءه، وإذا ألغاه وينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضى التي كانت ممنوعة عليه بسبب العقد. نقول لا تقول إلغي العقد اللي وافقت عليه وروح تزوج من أمها وأختها، يعني عقد ما له وجود. وإنتي هم قولي لغيت العقد وروح تزوج من الآخرين لأن زيد لسه ما موافق. وينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضى العقد إذا أتى بها بعنوان الرجوع عنه، يعني عقد متزلزل متوقف على الإجازة، ما حصلت إجازة العقد لاغي، فلا يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعد أن رجع الأول اللي هو البالغ العاقل الكامل عن 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 عقده. فإذا زيد رفض العقد بعد هند لما تبلغ وتوافق، أكو داعي للموافقة أو الرفض؟ لا، سالبة بانتفاء الموضوع. أو بالعكس، إذا هند لغت العقد ورفضته، زيد بعد ما يبلغ أكو داعي يوافق أو يلغي العقد؟ لا، هو العقد انتفى برفض أحد الأطراف سواء كان الزوج أو الزوجة اللي رفضه، عقد فضولي. وبعبارة أخرى أمثلها هاي القضية، إذا أنا زوجت زيد من هند فضولا، هم اثنين هم بالغين عاقلين، زوجت زيد من هند ورحت قلت لزيد زوجتك من هند أمس وقال ما قبلت رافض هذا الزواج، العقد تفلش، أكو داعي بعد أروح الهند وأقولها يا أبا زوجتك من زيد؟ قبولها ورفضها هند بعد بي داعي لو سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع. والعكس صحيح أيضا، لو رحت إلى هند وقلت لها زوجتك من زيد فضولا، هم أنت ما تدرين وهم زيد ما يدري، قالت ما أقبل الزواج رفضت الزواج من زيد، فبعد قبول ورفض زيد بعد رفض هند إلى داعي؟ لا، يستلزم اللغوية، لأنه رفض الأول هو رافع لمضمون العقد، هو فلش العقد، فالثاني يعتبر لغوا وعادثا سالبة بانتفاء الموضوع، الثاني يقبل أو يرفض أو إلى آخره بعد ما انتهى وجود العقد. وهكذا مسألة 85، إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها، عقد فضولي، وتزوجت هي برجل آخر، ما تدري هند أنا زوجتها من زيد وهي راحت تزوجت عمرو، جيت قلت لها يا أبا يا هند زوجت اشترى البارحة من زيد، قالت أنا هسة عقدت من عمرو، صح عقدها هي أو مع اطلاعها وقبولها، ولزم العقد الثاني من زواجها الثاني من عمرو دون زواجها من زيد، ولم يبقى محل لإجازة الطرف الأول، هاي اللي نعبر عنها بالمنطق سالبة بانتفاء الموضوع، بعد زيد يقبل لو ما يقبل شيء، ماكو عقد، مدام هي تزوجت من عمرو عقدي أصلا آني كفضول انتفى، ولم يبقى محل لإجازة الأول زيد. وكذا يصح الزواج الثاني ويلغى الزواج الأول، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه، زوجت آني من هند وهو ما يدري، وتزوج هو ببنتها أو أختها أو من رابعة، زوجة رابعة، ثم علم بذلك فيصح العقد الثاني ويلزم، ولم يبقى محل لإجازة الأول. مسألة 86 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.